إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنها حرب عبثية واليمنيون يدافعون عن أنفسهم، هكذا كان توصيف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أعاد للإعلام العربي بعضا من اعتبار وبعثر ما تبقى من هيبة لمملكة آل سعود الغارقة في صحاري ورمال اليمن في عدوانها الإجرامي والعبثي على اليمن. فكانت كلمة وزير الإعلام بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير والتي كشفت مدى رعب آل سعود من النطق بالحقيقة، فهربوا إلى الأمام وسارعوا ومن معهم من عربان الخليج لافتعال حرب عبثية سياسية ودبلوماسية على لبنان واستغلال ذلك لتأزيم الأوضاع في لبنان، بلد المقاومة الإسلامية الذي تحرر من الوصاية السعودية وتمرد على مشيئتها، وما كان يأمله آل سعود من خلال الصراخ والتهويل لإرهاب اللبنانيين تلاشى سريعا. فوجدوا أنفسهم بين أمرين أحلاهما مر، بين أن يواصلوا حربهم العبثية الجديدة ضد اللبنانيين والتي لا أفق لها، أو أن يبحثوا عن مخارج للعودة إلى ما قبل فعلتهم هذا. ما هي أبعاد ودلالات تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي؟ وأين تكمن أهميتها؟ وما مدى تأثيرها على تشكيل رأي عام عربي وإسلامي مناهض للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن؟ كل ذلك نناقشه في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام. سنستضيف في هذه الحلقة أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول. أهلا ومرحبا بك دكتور هادي. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه، ما هي أبعاد ودلالات تصريحات وزير الإعلام اللبناني بقوله أن الحرب الأمريكية السعودية على اليمن هي حرب عبثية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام سيدنا محمد وآل محمد، تحياتكم عزيزي. الرسالة هي ليست جديدة، ولكن السعودي بدفع من الأمريكي والصهيوني يريد أن يستثمر المشكلة في هذا التوقيت لعدة أهداف. أولا، زعزعت الإجراءات المتعلقة بالتفاهم النووي من جهة أخرى لإرضاء السعودي بجنون العظمة، ومن ناحية ثالثة زعزعت الأمن في لبنان، ومن ناحية رابعة باب ليفر كل المطلوبين من العدالة في لبنان المتورطين بتفجير المرفأ أن يكونوا تحت مجهر المساءلة القانونية، فبالتالي تكون هنا صدى أعلى وأكبر ويأخذ مجال للاضطراب داخل الحكومة من أجل هذا العمل وبالتالي كسب كل تلك الأهداف.
نعم دكتور، كشفت ردة الفعل السعودية عن حالة من الرعب والخوف لدى آل سعود، ما هو سبب كل هذا الخوف من تلك التصريحات؟
هو ليس خوف من التصريحات آل سعود، ولكن خوف آل سعود من الدور الأمريكي. الآن محمد بن سلمان الآن على المحك في اتهامات كما حصل مع صدام حسين، هذه المرة أمريكا اختارت أن يكون هناك إجراءات تتعلق في تجريم محمد بن سلمان بتسعير النفط بدون الرجوع للقيادة الأمريكية، وطبعا أغلب المدخرات إن لم تكن جميعها في السعودية أصبحت ديون ممتازة لواشنطن مع أبوظبي. السعودية وأبوظبي أصبحوا ديون كاملة، فبالتالي أمريكا تريد أن تضمن أن كل الخيرات التي حصلوا عليها بالسرقة هذه الخيرات لن يكون هناك تبديد فيها، وبنفس الوقت يكون حجة أن يأتوا بإجراءات ويضبطوا الحركة السعودية في هذا الأمر ويحولوا إنذار اتجاه آخر، وطبعا هذا الأمر غير كافي. لذلك أنا أتوقع بأن يكون هناك داعش في المرحلة القادمة داخل السعودية، وبحجة داعش وأن هناك مدخرات أمريكية بيعت من السعوديين، فبالتالي من حق أمريكا أن تأتي عسكريا وتقطع الطرق في السعودية وتبدأ في التفتيش وعملية التحطيم، كل ما يتعلق في المملكة العربية السعودية كحكومة كقيادة كمملكة، وتكون مستعمرات ويعودوا في نفس السيناريو الذي حققوه في العراق.
من وجهة نظرك، هل تكمن أهمية هذه التصريحات في شخص جورج قرداحي أم في كونه وزيرا للإعلام اللبناني؟
لا، هي العملية تنحصر في الصفة كوزير، وبما أنه الموضوع كان من حوالي أشهر فلم يحرك أي مجال لهذا الأمر، لماذا الآن حينما دخل على الوزارة؟ هي عملية الصفة كوزير قام بهذا التصريح وإن كان في تاريخ مسبق. المشكلة عند السعودي هو جنون العظمة. السعودي للأسف الشديد وبعض الدول الخليجية إن لم نكن جميعها لديهم نوع من الاستعلاء على البشر، فبالتالي هم يروا الجميع خدم عندهم، فلا يحق للخادم أن ينتقد، طبعا هم الخدام، ولكن هذا الأخلاقيات المنحلة الموجودة فيهم المتعلقة في نظرية المدير أو المسؤول أو الضابط، والجميع يعمل تحت إمرتهم، فبالتالي ليس لأحد أن يأتي ويقول أنت تفعل صح أو تفعل غلط.
لقد حاول آل سعود استغلال هذه التصريحات لشن حملة دبلوماسية وسياسية وإعلامية على لبنان. ما هو الهدف من ذلك وما مدى تأثيره على الأوضاع القائمة في لبنان دكتور؟
الحملة عملية تشويش أن هناك إجراءات الآن عملاء مستدعين إلى المحكمة ومتورطين، ويجب أن يكون هناك طوق نجاة يرمى لينقذ هؤلاء الناس، وبنفس الوقت تكون نقطة تسجل عليهم من المحور الشر، بحيث أنها تكون مجال استثمار لعملية إرهابية جديدة. فما الهدف هذه المرة؟ إن انتهى المرفأ، هل سيكون مطار بيروت؟ أم ستكون إجراءات منطقة ثانية مكتظة بشريا؟ الهدف هو ضعضعة الأمن، هم يريدوا ضعضعة الأمن بحيث أن يكون هناك عشوائيات، وبالتالي يكون إجراءات تنسب لبعض الجهات المتعلقة في محور المقاومة أنها هي من قامت في هذا الإرهاب.
نعم دكتور، ما هو تأثير هذه التصريحات في توجيه الرأي العام العربي الإسلامي؟
أولا الوزير إرداحي كشخص أنا أعرفه شخصيا، يعني منذ سنوات، يعني منذ أن كان في مصر قبل أن يأتي إلى دبي، ومن ثم يكلف كوزير ويأتي إلى بيروت. وهذا ليس رأيي أنا يعني، ولكن رأي الآلاف ربما الملايين من الناس. الأخلاقيات في أسلوب التفكير، المساواة ما بين الأديان، المساواة في الأخلاقيات في أسلوب التعاطي، وبنفس الوقت الأخلاقيات في التربية وأسلوب السلوك. ولربما هذا الذي جعل الوزير إرداحي يستطيع أن يأخذ أصوات كثيرة وقفت إلى جانبه بالدفاع عنه، حتى وإن كانوا لربما ضد محور المقاومة، ولكن هو كشخص محترم ويحترم، ولا زال يجب أصوات كثيرة تؤيد موقفه، طالما أنه أولا البيان قديم، ومن ثم الإجراءات هي غير تعسفية وغير منطقية، فبالتالي هو على موقفه لن يتراجع مهما حصل. وطبعا بما أنه رجل شرف فحتما محور المقاومة إلى جانبه، لذلك هو في موقف قوة.
أيضا سؤال يطرح نفسه وبقوة، ما هي نقاط القوة التي مكنت الوزير جورج قرداحي من المقاومة والصمود في وجه الهجمة الشرسة التي شنها آل سعود وحلفائهم عليه وعلى الحكومة اللبنانية؟
الرأي العام العربي إجمالا هو الآن في حالة انقسام ما بين مطبلين للسعودية المتربحين منها، وما بين كلمة شرف تقال، يعني مثل حرب اليمن فعليا، كما يعني حينما بدأت حرب اليمن من لديه شرف يقف إلى جنب المظلومين والمستضعفين، ومن ليس لديه شرف حتما سيكون ضدها لأنه متربح. هذه المشكلة بالأخلاقيات.
اليوم وبعد 7 سنوات من العدوان على اليمن، كيف تنظر الشعوب العربية والإسلامية إلى هذا العدوان؟
العدوان على اليمن هو ليس محصور فقط في اليمن، الآن العملية عزيزي تتسع لتغطي كل مشاكل المحور مع محور الشر، سواء في اليمن، في سوريا، في لبنان، في كل مكان هناك صدام ما بين الخير والشر بهذه الطريقة، حتما ستكون هناك إنارة. ولكن أنصار الله يبقوا هم في الطليعة، لأن العصامية في تركيب السلاح، العصامية في مطالبة الشرف، العصامية في الصمود وعدم القدرة على الاختراق، وهذه أمر جدا مهم. هناك جهات كثيرة في المحور، استطاع الإسرائيلي أن يركع اقتصاديا، يركع إجرائيا، يستطيع بعض الأحيان أن يخرق كما في العراق بعض الأمور، ويأتي بضعفاء نفوس يستطيع أن يخرقهم وبالتالي يسيرهم. هذه الأمور لم تنجح مع أنصار الله، لا من قريب ولا من بعيد. مستعدين أن يحيوا في أبسط ما يمكن من الإمكانيات، فبالتالي الموضوع جدا صعب أن يقوموا في عملية اختراقهم، لذلك تبقى أنصار الله هم في الطليعة في محور المقاومة دائما.
سؤال أخير دكتور، بعد أن وصل آل سعود في عدوانهم على اليمن إلى طريق مسدود، ما هي خياراتهم بعد اليوم؟
آل سعود فعليا هم سيحاولوا الانسحاب من هذا المأزق إن وجدوا بأن الأمور ستكون منفردة. الآن هناك دعم لوجستي أمريكي، دعم سعودي، دعم إماراتي، دعم دول مستعمر الخليجي، كلهم يقووا الروح القذرة عند السعودي في هذا الاعتداء. ولكن إن بدأت الأصوات تخفت والأيادي تتراجع في المساعدة، حتما السعودي هو سيتحمل المسؤولية منفرد. فأعتقد أنها بدأت الآن، وكما قلت لكم من قبل عزيزي، باب المندب من أهم المعابر. اليمن هي أرض خصبة للاستثمارات والتجارة والأسواق الحرة إن كانوا يطوروها، فبالتالي هي مطمع أساسي للأمريكان. فكما دخلوا إلى العراق واستغلوا واستثمروا واحتلوا وقتلوا وذبحوا وفعلوا أبو غريب، ودخلوا إلى سوريا وأيضا استثمروا الإرهاب الداعشي والمرتزقة، والآن يطالبوا بحصة من النفط، وكما ذهبوا إلى أفغانستان قبلها وأيضا قاموا في هذه الإجراءات. لماذا لم يظهر العلم الأمريكي في اليمن طول ال7 سنوات؟ لأنهم عندما تنتهي الأمور يريدوا أن يضعوا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد على المشنقة بحجة أنكم أنتم تقتلوا أطفال اليمن. بالوقت المناسب ستظهر حقوق إنسان، ستدخل إلى اليمن أوروبية وتبدأ بالبحث من يقتل أطفال اليمن، فبالتالي يظهر محمد بن سلمان وبن زايد. حينها فورا سيهلع بن سلمان للاتصال في واشنطن، حينها سيجيبوه: نحن كنا نبيعك سلاح ولكنك أنت كنت المسؤول على كيفية استخدامه. نحن لا يمكن في أمريكا الذين نحنادي بالعالم في حقوق الإنسان أن نقتل أطفال. على أي حال، حينما يستدعوك يا بن سلمان إلى لاهاي إلى المحكمة الدولية، اذهب وقل لهم أن الحوثي كان يضربك بمسيرات وكنت أنت ترد عليه، ولكن واشنطن لن تكون معك في المحكمة، نحن لا يمكن أن نظهر في هذا المجال. ويترك بن سلمان على الأحكام إلى أن يعلق على المشنقة تماما كما حصل مع صدام حسين.
إلى هنا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب الشكر الجزيل لأستاذ القانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول، وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.